وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. ولمسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
هذا عندكم على المسلم وعن ابن عباس والمسلم بعد هذا والمسلم حيث ما رواه مسلم حيث رواه الإمام أحمد الترمذي وابن ماجه ليس عند مسلم على ذلك النسخة هذه وعن ابن عباس بدون حكم المسلم والمسلم يأتي بعد هذا الحديث والمسلم عن ابن مسعود
ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدم في الدرس الماضي أن المصنف رحمه الله عقد هذا الباب، وهو أن سبب كفر بني آدم إنما هو بسبب الغلو في الدين، ثم ساق بعض الأدلة الدالة على ذلك. ثم هنا نستكمل قراءة ما ذكره المصنف رحمه الله من الأدلة الدالة على أن الغلو من أسباب الوقوع في الشرك، فلذلك نهى الله عز وجل عن الغلو، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو وعن التنطع. والغلو هو المبالغة في الحد، مبالغة في الشيء إما بالأفعال وإما بالأقوال. فإن سبب وقوع الشرك في بني آدم كما تقدم في الحديث فيما مضى هو غلو قوم نوح في بعض الصالحين، فإنهم لما ماتوا صوروا صورهم وعكفوا على قبورهم من أجل أن يتذكروهم فيعملوا كأعمالهم، ثم خلف من بعدهم خلوف عبدوهم من دون الله، والسبب في ذلك هو غلوهم في هؤلاء الصالحين وتعظيمهم تعظيما زائدا عن القدر الواجب لهم حتى عبدوهم من دون الله. فليحذر المسلم من أن يغلو في دين الله بما لم يشرعه الله، فإن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، فهذا هو دين الحق وهو دين الإسلام الصحيح. فإن الغلو من أسباب الوقوع في الشرك ومن أسباب الوقوع في البدع، فإن الخوارج ما عملوا ما عملوا وما حملهم على ما عملوا من تكفير بعض الصحابة والخروج على الأئمة إلا بسبب غلوهم في الدين. ولذلك قال قائلهم للنبي عليه الصلاة والسلام بسبب غلوه في الدين وهو حنقوص ابن زهير السعدي، فإنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم غنائم حنين وقال له: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، والعياذ بالله. يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعدل الخلق وأتقى الخلق، ومع ذلك إجابه بهذا الكلام عليه الصلاة والسلام. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضي هذا قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والسبب الذي حملهم على ذلك هو غلوهم في الدين وتعظيمهم لأمر المعصية تعظيما ليس مشروعا، فإنهم يزعمون أن من ارتكب كبيرة فإنه يخرج بذلك عن الإسلام، فهذا هو مذهب الخوارج. لكن مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة مؤمن ولا يخرج عن دائرة الإيمان والإسلام، لكنه مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، وارتكابه للمعصية لا يخرجه عن الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في الصحيح عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يشرب الخمر، قال إنه يحب الله ورسوله، مع أنه يشرب الخمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحد، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه يحب الله ورسوله، فلم يخرجه النبي عليه الصلاة والسلام من الإسلام، ولم يحكم بكفره مع ارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. كما أن الله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى وصفهم بالإيمان مع حصول الكبيرة منهم وهو قتل بعضهم بعضا، فدل ذلك على أن الغلو في الدين ليس من هدي الإسلام، وأن دين الإسلام وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، فلا يجوز للمسلم أن يغلو في شيء من الأقوال أو الأعمال، فإن الغلو فيه من أسباب الخروج من الدين والعياذ بالله، ومن أسباب الوقوع في البدع والمعاصي، فليحذر المسلم من أن يغلو في الدين. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب وبين أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، فإنهم عظموا الصالحين تعظيما زائدا ورفعوهم عن مرتبتهم التي وضعهم الحق سبحانه وتعالى فيها، فمن شدة تعظيمهم أنهم اعتقدوا أن الدعاء عند قبورهم أفضل، بل إن بعضهم عمل أعظم من ذلك وهو دعاؤهم من دون الله والالتجاء إليهم وطلب المدد منهم، وهذا هو الشرك بعينه والعياذ بالله، فإن الدعاء عبادة والعبادة هي خالص حق الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يصرف لمخلوق شيئا من أنواع العبادة كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا. ولذلك وصف الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية المقتضية لعدم عبادته، وأنه لا يستحق أن يعبد لأنه عبد، كما وصفه بالرسالة التي تقتضي اتباعه عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه والاقتداء بسنته، فهو عبد لله ورسوله. ولذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن إقرائه وهي المبالغة في المدح والتعظيم، فقال عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني، الإطراء هو المبالغة في المدح، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإن النصارى زعموا أن عيسى عليه السلام أنه ابن الله واتخذوه آلهة من دون الله، وهذا من الإطراء وهذا من المبالغة وهذا من الغلو في دين الله. فلذا من غلوهم في دين الله زعموا أن عيسى عليه السلام أنه ابن الله وعبدوه من دون الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته من أن يقعوا فيما وقع فيه أهل الكتاب من الغلو في عيسى عند النصارى أو الغلو في عزير كما فعل اليهود، فإنهم زعموا أن العزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، أن يفكون أي أن يسرقون عن الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام من نصحه لأمته حذرهم من أن يقعوا فيما وقع فيه أهل الكتاب، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، والإطراء هو المبالغة في المدح والثناء، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، ومقتضى كونه عبدا أن لا يصرف له شيء من العبودية وأن لا يعبد عليه الصلاة والسلام، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ومقتضى كونه رسولا أن يطاع فيما أمر وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. فهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. فليحذر المسلم من أن يقع في شيء من الغلو فيخالف أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. قال أخرجاه يعني البخاري ومسلم. قال وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا وأصل هذا الحديث وأوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من مزدلفة إلى منى في حجة الوداع قال لعبد الله بن عباس القط لي حصى مثل حصى الخد. فلقط له ابن عباس رضي الله عنه فرفعه النبي عليه الصلاة والسلام بكفه الكريمة وأشار ليري الناس وقال أيها الناس بمثل هذه فرموا بمثل هذه فرموا يعني ارموا جمرة العقبة أو الجمرات بمثل هذه الحصى بمثل حصى الخذ وهي فوق الحمص ودون البندق فوق الحمص ودون البندق. قال بمثل هذه فرموا ثم قال بعد ذلك وإياكم الغلو في الدين لا تغلو في الدين ولا تزيدوا في الدين فلا تنموا بحجارة كبيرة أو تنموا بنعال أو نحو ذلك فإن هذا كله من الغلو في دين الله. وهذا عام وليس خاصا في هذا الأمر وهو في رمي الجمار بل هو عام. قال وإياكم الغلو في الدين يعني احذروا واجتنبوا الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين يعني أن الغلو في الدين سبب من أسباب هلاك الأمم السابقة وإلا الأمم السابقة هلكوا بسبب أمور متعددة ولكن من أسباب هلاك بعضهم أنهم غلوا في دين الله. ومن غلو الأمم السابقة في دين الله أن النصارى عظموا عيسى بن مريم تعظيما زائدا فزعموا أنهم الله وعبدوه من دون الله والعياذ بالله. وكذلك اليهود زعموا أن عزير ابن الله وعبدوه من دون الله وهذا من الغلو. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته غاية التحذير من الغلو خشية أن يقعوا فيما وقع فيه اليهود والنصارى فيعبد النبي من دون الله. وهذا وقع في هذه الأمة كما وقع في الأمم السابقة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فإن في هذه الأمة المحمدية من يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ويغلو في النبي عليه الصلاة والسلام غلوا زائدا في الأفعال وفي الأقوال. فمن غلوهم في الأقوال ما قاله الموصيري في قصيدته التي يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللفظ والقلم على أن الدنيا وضرتها وهي الآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم ومن علوم النبي عليه الصلاة والسلام علم اللوح والقلم. ماذا يبقى لله سبحانه وتعالى إذا كانت الدنيا والآخرة كلها من جود النبي عليه الصلاة والسلام وعلم اللوح والقلم بعض علومه عليه الصلاة والسلام فماذا يبقى لله؟ فهذا من الغلو في الأقوال المنهي عنه. ويقول أيضا يا لمن ألود به سواه عند حصول الحال يا أكرم الخلق يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألود به سواه عند حصول الحادث الأمم إن لم تكن آخذا يوم احمح بيدي يوما وإلا فقل يا زلة القدم والعياذ بالله. هذا شرك بالله هذا الكلام شرك وهذا من الغلو والإطراء. فهو يدعو ويصلى صلى الله عليه الصلاة والسلام ويقول يا أكرم الخلق ما لي من ألود به يعني ليس هناك أحد يلاد به يعني ليس هناك إله يعبد ويلاد به ويلتجأ إليه. فلاذ بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو مخلوق والنبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العباد فلا يدعى من دون الله ولا يستغاث به من دون الله ولا يلتجأ إليه من دون الله بل هذا كله خالص حق الله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى الذي يلاد به وهو الذي يستجار به وهو الذي يستعان به وهو الذي يستغاث به. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. فهذا من الغلو في القول. ومن الغلو أيضا في الأفعال فإنه دعاه من دون الله ورفع مرتبته إلى مرتبة الألوهية والعياذ بالله بدعوته إياه من دون الله وكونه يلوذ به من دون الله. وكذلك ما يفعله كثير من الناس من دعائهم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لمدد يا رسول الله، ويأتون عند قبره الشريف عليه الصلاة والسلام ويقولون يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله ارزقنا، يا رسول الله أهب لنا الأولاد، ونحن ذلك من الأدعية التي لا يجوز أن تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. بل إنهم فعلوا مع من هو دون النبي عليه الصلاة والسلام بكثير، فإنهم يدعون عبد القادر الجيلاني، ويدعون البدوي، ويدعون العيدروس، ويدعون الدسوقي، ويدعون غيرهم ممن يعتقدون فيهم الولاية والصلاح. وكل هذا بسبب خلوهم في دين الله ورفع مرتبة هؤلاء المخلوقين إلى مرتبة عظيمة لا يستحقونها. فإن الدعاء خالص حق الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يصرف بمخلوق، وما أوقعهم فيما أوقعهم فيه إلا غلوهم في دين الله. فليحذر المسلم من أن يغلو في دين الله، فإن الغلو قد يؤدي بالإنسان والعياذ بالله إلى الكفر والشرك والبدع في دين الله. قال ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. النبي عليه الصلاة والسلام قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. التنطع هو التعمق في الشيء والتكلف فيه، إما بالأقوال أو إما بالأفعال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من ذلك غاية التحذير، ويخبر أن التنطع في شيء سواء كان في الكلام أو في الأفعال فإنه من أسباب الهلاك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الخوارج أن من أسباب حصول ما حصل منهم وابتداعهم في دين الله هو تنطعهم ومبالغتهم في دين الله، فارتكبوا كثيرا من المعاصي بتكفيرهم المسلمين وخروجهم على أئمة المسلمين في عهد الصحابة رضي الله عنهم، حتى قتلوا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ما الذي حملهم على ذلك وغلوهم في دين الله؟ وإلا هل هناك أفضل من هؤلاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بالجنة، بشر عثمان بالجنة، فأفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، ثم يليه عمر، ثم عثمان، ثم علي. ومع ذلك كفروا هؤلاء، كفروا عثمان وكفروا علي وقتلوهم والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم من أهل الجنة وبشرهم بالجنة، وقال عليه الصلاة والسلام انفذوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فبدل أن يقتدوا بهم ويتعسوا بهم ويهتدوا بهديه، كفروهم والعياذ بالله وقتلوهم وارتكبوا هذه المنكرات العظيمة. ما الذي حملهم على ذلك؟ وغلوهم في دين الله. فليحذر المسلم من أن يغلو في دين الله، فإن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. نعم.
قوله عن عمر هو ابن الخطاب بن نفيل بنون وفاء مصغر العدوي، أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه، ولي الخلافة 10 سنين ونصفا، فامتلأت الدنيا عدلا وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة سنة 23.
قتله الخبيث أبو لؤلؤ المجوسي
سنة 23 من الهجرة. قوله لا تطروني،
استجاب الله دعاء، فإنه سأل الله سبحانه وتعالى الشهادة في بلد نبيه، تحقق الله سبحانه وتعالى أمنيته ورابته واستجاب دعاءه، فاستشهد رضي الله عنه وهو يصلي، قتله أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله. نعم.
قوله لا تطروني، الإطراء هو الغلو، كما أطرت النصارى ابن مريم، قال كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق.
الله عز وجل ينهى أهل الكتاب عن الغلو في الدين، وهو نهي أيضا لهذه الأمة عن أن تفعل كما فعل أهل الكتاب وتغلو في دينها.
إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قوله إنما أنا عبد فقولوا،
كلمته يعني كن، فكان عليه الصلاة والسلام.
قوله إنما أنا عبد فقولوا
عبد من هذه الإضافة، إضافة للتشريف، هذه الإضافة إضافة للتشريف كناقة الله وكعبة الله وبيت الله.
فقولوا عبد الله ورسوله
إن جبريل نفخ فيه من روحه.
أمرهم صلى الله عليه وسلم أن لا يتجاوزوا هذا القول، وقد أمر الله عباده بالصلاة والسلام عليه، لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية الخالصة والرسالة. قوله
فهم أعبد الناس لربهم سبحانه وتعالى هم الأنبياء والمرسلون، فهذا أعظم أوصافهم وأشرف أوصافهم أن يوصفوا بالعبودية ويوصفوا بالرسالة، ولذلك وصف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف في أعظم المقامات التي شرف بها لمقام إنزال الوحي عليه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وصفه أيضا في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وصفه في مقام الدعوة إليه، وأنه لما قام عبد الله فوصفه بالعبودية في أعظم هذه المقامات التي شرف بها عليه الصلاة والسلام.
قوله وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى بدون ذكر
راويه
بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث
وابن ماجة من حديث
ابن عباس، وهذا اللفظ رواية أحمد عن ابن عباس. قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. قوله ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه.
الغلو في الاعتقادات ما حمل أهل البدع الذين أولوا الصفات، إنهم لما غلوا وزعموا أنهم إنما يريدون أن ينزهوا الله عما ظاهره المشابهة والمماثلة صفات الخلق، فبسبب غلوهم وقعوا فيما وقعوا فيه من البدع، فحرفوا وأولوا صفات الله سبحانه وتعالى عن ظاهرها.
قوله ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. قال الخطابي المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه على مذهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. وقال أبو السعادات هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم. وقال النووي فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة،
يعني الغريب من اللغة يستعمل ذلك إظهارا للفصاحة والبلاغة أمام الناس، وهذا من التعمق والتكلف المنهي عنه،
واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب.
ولذلك كان خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لأمته خطابا واضحا، كل يفهم منه على قدر ما أوتي من الفهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام من فصاحته وبلاغته لا يستعمل وحشي في اللغة ولا يستعمل ألفاظ غريبة جدا عن الناس، إنما يخاطب الناس بألفاظ سهلة واضحة إلا يعرفها،
ودقائق الإعراب في مخاطبة القوم ونحوهم. قوله قالها ثلاثة أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ، وقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة أن الغلو من التنطع والزيادة لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الله إلى ما يوصل إلى الشرك بالله. فيه مسائل، الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى في قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول الشرك،
وهذا من ظاهر غربة بلا شك، لما يرى الإنسان مظاهر الشرك في المسلمين يرى أن في وقت غربة، فإن كثيرا من المسلمين وعياذ بالله الآن وقعوا في أنواع من البدع وفي أنواع من الشرك أنهم التجوا إلى أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة وأصحاب المشاهد والتجوا إليهم وعبدوهم من دون الله. هذا من غربة هذا الدين. وإذا لو كان الدين ليس غريبا على الناس والناس ملتزمون بالحق لما وقعوا فيه ما وقعوا فيه من البدع ووسائل الشرك، بل والشرك بعينه والعياذ بالله.
معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين.
معرفة أول شرك حدث في الأرض وهو في قوم نوح كما تقدم في الدرس الماضي بسبب الصالحين، يعني بسبب الغلو في الصالحين.
الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك؟
سببه الغلو في دين الله. نعم.
مع معرفة
كانوا الناس قبل هذا الشرك الذي وقع في قوم نوح كانوا موحدين، كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى ويتركون له الدين حتى وقعوا فيما وقعوا فيه في عهد نوح، فبعث الله إليهم نوحا لينهاهم عما هم فيه من الشرك. ويقال إن بين آدم وبين نوح حوالي 1000 سنة، هكذا يذكره بعض المؤرخين والله أعلم.
مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها،
يعني قبول بعض النفوس للبدع ورغبتهم فيها وتعلقهم فيها مع أن الشرائع والفطر السليمة تردها، لكن الفطر غير السليمة هي التي تقبل هذه البدع وتروجها وتتشبث بها فيتمسكون بالبدع ويتركون السنن.
الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.
نعم، هو مزج الحق بالباطل، يزعمون أنهم يفعلون هذا تعظيما لهؤلاء الصالحين، فهذه شبه، يشبهون الحق بالباطل. وإلا تعظيم الصالحين أمر مطلوب، تعظيم الصالحين مطلوب، لكن تعظيمهم لا يصل إلى حد أن يعبدوا من دون الله وأن يصرف لهم شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى. أما تعظيم الأنبياء وتعظيم المرسلين وتعظيم الصالحين هذا واجب على كل مسلم، لكن تعظيمهم لا يصل إلى أن يصرف لهم شيء من خصائص الرب سبحانه وتعالى.
السادسة تفسير الآية في سورة نوح.
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد تقدم الكلام عليها.
السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد.
نعم بالله. نعم.
الثامنة أن فيه شاهدا لما
الحق ينقص فيه بسبب ارتكابه للبدع أو الشرك أو المعاصي والعياذ بالله. نعم. فكلما وقع في نفسه شيء من الباطل نقص فيما يقابله من الحق ومن الإيمان.
أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر.
نعم، البدع والمعاصي نعم هي بريد الكفر والعياذ بالله. البدع يقول بعض السلف أن البدع بريد الكفر أي سبب إلى الكفر. نعم. فلذلك ويدل عليها أن قوم لما مات هؤلاء الصالحون اللي هم ود وسواع ويغوث كانت هذه أسماء رجال صالحين، فإنهم لما ماتوا قال أناس من قومهم لو صورنا صورهم من أجل أن نتذكرهم، فصوروا صورهم ونصبوها في مجالسهم وعند قبورهم من أجل أن يتذكروهم فيعملوا كأعمالهم، وإلا في أول الأمر لم يعبدوهم ولم يتوسلوا بهم من دون الله، إنما قصدوا من فعل هذا أن يتذكرون فيعملوا كأعمالهم، فهذا هو الذي أوقع من بعدهم بعد ذلك في الشرك والعياذ بالله.
التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
نعم، الشيطان يحنس على إيقاع الإنسان بالبدعة، ولذلك البدعة أعظم من المعصية والعياذ بالله. البدعة لأنها تؤدي بالإنسان إلى حدث في دين الله ما لم يشرع، ولأنها قد تؤدي بالإنسان إلى الشرك والخروج من الدين والعياذ بالله.
العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية
ما يؤول بالإنسان إلى الشرك والعياذ بالله كما في ترجمة المصنف، وكما في قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
بالله.
الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها.
الحكمة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر علي أن لا يرى صورة إلا طمسها، ولا قبرا مشرفا إلا ويسويه. كل ذلك من باب سد الذرائع عن الوقوع في شيء من الشرك، لأن وضع التماثيل والبنيان على القبور هذه من وسائل البدع ووسائل الشرك والعياذ بالله.
الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة، وهي أعجب وأعجب، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح
لأنهم فعلوا كفعلهم، فالتجوا إلى أصحاب القبور وعبدوهم من دون الله، وهذا هو الكفر المبيح لدمائهم وأموالهم والعياذ بالله.
واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال.
في هذا التعبير فيه شيء من الركاز كما قال بعض الشراح، مقصود المصنف أنهم اعتقدوا هذا الشيء الذي نهى الله عنه ورسوله، وهو هذا الذي اعتقدوا هو مبيح للدم والمال لأنه كفر والعياذ بالله. فالتعبير المصنف هنا نعم تعبيره فيه شيء من عدم الوضوح. نعم.
الخامسة عشرة: التصريح أنهم لا يريدون إلا الشفاعة.
وهذا هو كلام الكفار، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا أيضا ما يقوله بعض من يدعو أصحاب القبور يدعونهم من دون الله، يقول نتوسل بهم إلى الله، فهذا ما قاله المشركون عياذ بالله.
السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
يعني ظن من جاء بعد قوم نوح في أزمان متأخرة، ظنوا أن الذين صوروا الصور إنما قصدوا من تصوير هذه الصور أن يعبدونه، وهم ما قصدوا ذلك، إنما قصدوا حينما صوروهم أول ما صوروهم قصدوا أن يتذكروهم فيعملوا كأعمالهم، لكن خلف من بعدهم قلوب عبدوهم من دون الله ونسي ما قصد أسلافهم من تصويرهم، وهذا من تزيين الشيطان لهم.
السابعة عشرة البيان العظيم من قوله صلى الله في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين.
إذا كان هو عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن عن الشقاق وهو أفضل الخلق وينهى أمته عن أن يطروه ويمدحوه ويثمن عليه ثناء أن يبالغ في ثناء عليه فإن غيره من باب أولى. نعم فليحذر المسلم من أن يقع فيما نهى النبي عليه الصلاة والسلام فيكون عاصيا لأمره صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين.
نعم يعني هلك المتنطعون. نعم. فنصح أمته أن يقعوا في التنطع فيهلكوا كما هلك من تنطع وغلا في دين الله. نعم.
التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسخ العلم
حتى نسي العلم
ففيها معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
نعم بلا شك أن انتشار العلم وكثرة العلم من أسباب التمسك بدين الحق ومن أسباب قلة البدع وسائل الشرك. لكن كما أن الجهل والعياذ بالله والبعد عن العلم من أسباب الوقوع في البدع والشرك والعياذ بالله. فإن قوم نوح ما عبدوهم إلا بعد فترة طويلة لما نسي العلم كما ورد في الحديث فلما نسي العلم عبدوا هؤلاء الصالحين من دون الله. نعم.
العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء.
كما قال نبعث إن الله لا ينزع العلم بتزاعا ينتزعه من صدور الجزء وإنما يقبضه بقبض العلماء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن وضوء بمد ويسن اغتسال بصاع وهو أربعة أمداد لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. متفق عليه.
قال رحمه الله ويسن وضوء بمد. لازم نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بأحكام الغسل وتقدم فيما مضى من الدروس بيان موجبات الغسل وبيان الأغسال المستحبة وبيان صفة الغسل الواجب والغسل المسنون والمستحب. تقدم بيان ذلك كله بالتفصيل ثم إن المصنف هنا يذكر بعض الأحكام المتعلقة بالغسل. فقال رحمه الله ويسن وضوء بمد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بمد والمد مقدار ملء الإنسان يديه بمقدار ملء الإنسان يديه فلذلك سمي مد لأن الإنسان يملأ يديه ثم يمدها إلى غيره فلذلك سمي مدة. والمد هو ربع الصاع. المد ربع الصاع ويقدره بعض أهل العلم المعاصرين يقدرون المد بأنه ثلاثة أرباع اللتر وربما يكون أقرب ما يكون له ماء الصحة القلورة الصغيرة من ماء الصحة هذه أقرب ما يكون مقدارها إلى اللتر. فإن بعض أهل العلم المعاصرين قدروا اللتر بذلك قدروه بستمائة 687 إجرام 687 من اللتر. نعم يعني حوالي 3/4 اللتر تقريبا أو أقل من ذلك. قال ويسن وضوء بمد ويسن اغتسال بصاع. والمد هو ربع الصاع لأن الصاع أربعة أمداد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل بمد بل ورد في الحديث أنه يتوضأ أنه كان يتوضأ بمد وورد في حديث آخر أنه كان يتوضأ بثلثي مد. فهذا يدل على أن السنة والأفضل عدم الإسراف حتى في استعمال الماء وإن كان الماء كثيرا ومتوفرا فإن السنة ألا يسرف في استعمال الماء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بثلثي مد وهو يسير جدا بالنسبة لما يستعمله بعض الناس اليوم. بعض الناس ربما يكفيه ولا ساعة وساعين وهذا من المبالغة وهذا من التنطع في في هذه العبادة وهي الوضوء. الإنسان ينبغي له أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقتدي به. وكان بعض السلف إذا توضأ لا يكاد يبل الأرض ماء وضوئه، لا يبل الأرض ماء وضوئه، فإن الإمام أحمد كان إذا توضأ لا يكاد يعني ماء وضوئه يبل الأرض، وكان أحد أصحابه يستره على الناس خشية أن يتكلم فيه ويظن أنه لا يحسن الوضوء، وهو الإمام أحمد رحمه الله. ذلك لأن في الناس جهل في هذا ويشرفون في استعمال الوضوء إسرافا زائدا. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ كثيرة يومين، يعني مقدار ملء اليدين أو أقل من ملء اليدين، هذا هو ثلثي المد، أو المد مقدار ملء كفتين من يد المتوسط من الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكتفي بذلك، وكان يغتسل بالصاع، والصاع هو أربعة أمداد. نعم، وهي الصاع هي الكيلة اللي كانت معروفة عند أهل مكة، هنا كانت تسمى الكيلة، والكيلة بمقدار الصاع النبوي.
وكره إسراف في ماء لحديث ابن عمر.
نعم، ويكره الإسراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فهذا نهي عن الإسراف في الأكل والشرب وفي غيره من سائر الاستعمالات. نعم،
لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ فقال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. رواه ابن ماجه.
نعم، لكن في سنده ضعف. نعم، ضعفه بعض أهل العلم.
وإن أسبغ أي أتم الوضوء أو الغسل بدونه أي ما ذكر بأن توضأ،
لكن ما في، لكن على ضعفه، لكن أدلة الشرع العامة تشهد له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإسراف، والله عز وجل نهى عن الإسراف. نعم، وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام أيده. نعم،
وإن أسبغ أي أتم الوضوء أو الغسل بدونه أي ما ذكر.
نعم، وإن أسبغ حصل إسباغ حتى بأقل من مد وبأقل من صاع الاغتسال، بأقل من مد الوضوء وبأقل من صاع الاغتسال أدى ذلك. المهم أن يسبق الوضوء. نعم، وهو أن يجري الماء على العضو جريا، إن كان جريا يسيرا، وأن لا يكتفي بمسحه. نعم، فإذا حصل الإسباغ فإنه يجيئه، وإن كان بأقل من مد وبأقل من الوضوء وبأقل من صاع في الاغتسال.
بأن توضأ بدون مد واغتسل بدون صاع أجزأه ذلك، لأن الله تعالى أمر بالغسل وقد فعله ولم يكره. والإسباغ تعميم العضو،
لأن الله أمر بالغسل ولم يحدد مقدار الماء الذي يغتسل به، أمر بالغسل، فإذا حصل الاغتسال منه وحصل الإسباغ وإن كان الماء أقل من صاع الذي كان يغتسل به النبي عليه الصلاة والسلام.
والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث
ثم يميّن لنا مع الإسباغ، هو تعميم العضو بالماء بحيث يجري جريا ولا يسأل ولا يكون مسحا. نعم،
تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا،
ولكن ليس المقصود أنه يجري جريانا كثيرا، لا، المقصود أنه يجري أنه لا يسأل مسحا، إذا زاد عن حد المس إن وجرى ولو جري يسير على نفس العضو، ما هو معنى أنه لازم أنه يجري ويتساقط منه من كثير، لا، ليس هذا المراد، إنما المراد أن يفارق المس.
أو نوى بغسله رفع الحدثين الأصغر والأكبر أجزأ عنهما.
يقول إذا نوى بغسله الحدثين، إذا نوى باغتساله، سواء كان الغسل هذا هو الغسل المسنون أو كان أيضا الغسل الواجب، فإذا نوى بغسله انتفاع الحدثين الأصغر والأكبر أجزأه ذلك، لكن بشرط ألا ينقض وضوءه بمس ما ينقض الوضوء، بأن لا يمس فرجه، فإذا حصل منه ذلك يعني وهو المس فإنه ينتقض وضوءه بسبب إيش؟ المس. أما إذا لم يحصل ذلك، اغتسل الغسل الواجب أو الغسل المسنون ونوى ارتفاع الحدثين، فإن الحدثين يرتفعان عام. نعم،
ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة.
نعم، فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة، لا يلزمه ترتيب في الغسل من الجنابة، ولا يلزمه أيضا موالاة، لأن الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فتطهروا، فأمر من كان جنبا أن يتطهر، والصحابة يعرفون المراد بالتطهر وهو الاغتسال، والله عز وجل لم يأمر بترتيب ولم يأمر بالموالاة، بخلاف الوضوء، فإن الله عز وجل أشار إلى الترتيب في آية الوضوء، لأن الله عز وجل أدخل المنسوحة بين المغسولات، فدل ذلك على اشتراط الترتيب، وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام. وأما الموالاة في الوضوء قد دل عليها بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، فدل ذلك على وجوب الموالاة. والمراد بالموالاة هو أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، هذا المراد بالموالاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر من رأى في ظهر قدمه نوع قدر الدرهم أن يعيد الوضوء، فدل ذلك على اشتراط الموالاة، لأنه لن تكن الموالاة شرطا لأمره أن يغسل قدمه فقط. فكون النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد الوضوء دليل على اشتراط الموالاة، وهذا في الوضوء. أما في الغسل من الجنابة يقول أهل العلم لم يرد شيء من ذلك في الغسل من الجنابة، فإنه ورد أن الله عز وجل أمر عباده يتطهروا، والتطهر على أي كيفية، لأن الله أفرق قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فسواء حصل فيه ترتيب أو لم يحصل، وسواء حصل فيه موالاة أو لم يحصل. بمعنى مثلا لو غسل نصف جسمه أو نصف بدنه ثم بعد ساعة أو بعد ما جف النصف المغسول غسل الباقي، فإنه يجزئه ذلك بخلاف الوضوء، بخلاف الوضوء. وهذا مما يفارق فيه، تفارق فيها الطهارة الكبرى الطهارة الغسلة، أنه لا يشترط في الطهارة الكبرى لا ترتيب ولا موالاة، ولكنهما يشترطان في الطهارة الصغرى، وهي طهارة من حدث الأصغر.
وظاهره كغيره يسقط مسح الرأس حينئذ.
والوظاهره كغيره، يعني كظاهر كلام المصنف كظاهر كلام غيره من المصنفين، أنه يسقط مسح الرأس حينئذ، يعني إذا نوى بغسله ارتفاع الحدثين أنه لا يجب مسحه، لأنه غسل، والغسل أبلغ من المس، والغسل أبلغ من المس.
أو نوى بغسله استباحة نحو الصلاة كطواف ومس مصحف.
نعم، أجزع عن الحدثين. يقول المصنف إذا نوى بغسله ارتفاع الحدثين ارتفع، يعني الحدث الأصغر والأكبر، أو كذلك إذا نوى بغسله استباحة الصلاة فإن الحدث يرتفع، لأن الصلاة لا تباح مع وجود أحد الحدثين. نعم.
أو نوى رفع الحدث وأطلق فلم يقيد.
إذا نوى بغسل استباحة الصلاة أو نحو الصلاة كالطواف ومس المصحف مما يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر، فإنه أيضا يرتفع عنه الحدثان الأصغر والأكبر. قال أو نوى رفع الحدث وأطلق، إذا نوى رفع ما عليه من حدث وأطلق، يعني لم يقيده بأصغر ولا بأكبر، فإنه يرتفع، لأن الحدث إذا أطلقه ينصرف إلى ما عليه، وهو عليه الحدث الأكبر والأصغر فيرتفعان. لكن إن قيده ونوى بغسله أن يرتفع الحدث الأكبر فقط، فإنه ليس له إلا ما نوى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
أو نوى رفع الحدث وأطلق فلم يقيده بأكبر ولا أصغر كفى، أي أجزأ الغسل عن الحدثين. ويسن لجنب حتى حائض ونفساء إن قطع دمها غسل فرجه لإزالة ما عليه من أذى، ووضوءه لنوم وأكل وشرب ومعاودة وطئ.
نعم، يسن لجنب إذا لم يرد الغسل مباشرة بعد الجنابة من رجل أو امرأة بسبب موجب من موجبات الغسل، وجماع بالنسبة للرجل، أو هو مع حيض ونفاس بحق المرأة، فيسن لهما إذا لم يريد أن يغسل مباشرة أن يغسل ما أصابه في فرج من أذى، وأن يتوضأ وضوءه للصلاة، لأنه إذا فعل ذلك يخفف ما عليه من جنابه. وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث أمره عليه الصلاة والسلام وفعله. نعم، بذلك فيسن له أن يغسل فرجه ويتوضأ من أجل النوم أو من أجل الأكل أو الشرب أو من أجل اللبس في المسجد كما تقدم معنا، وكذلك من أجل معاودة الواضي. نعم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ فإنه أنشط للعود. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ إذا كان دون يتوضأ ثم يؤخر غسله إلى آخر الليل، فإنه أحيانا يغتسل من الجنابة أول الليل، وأحيانا ينام عليه الصلاة والسلام يغتسل آخر الليل عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يخفف ما عليه من جنابة بالوضوء.
روي ذلك عن علي وابن عمر: ويباح لرجل وامرأة دخول حمام مع أمن كل منهما وقوع محرم بأن يسلم من النظر إلى عورة.
الآن يذكر المصنف بعض أحكام الحمامات، والمراد بالحمامات حمامات البخار، وهي معروفة في كثير من البلاد، لا سيما في البلاد الباردة في بلاد الشام وفي بلاد العراق ومنتشرة، وفي تركيا هذه حمامات البخار. يبين المصنف بعض أحكامها لأنها كانت موجودة في بلادهم بكثرة. يبين المصنف رحمه الله بعض أحكامها، هذه لم تكن موجودة في بلاد العرب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنها، ففيه إشارة إلى الفتح الإسلامي بعد وفاته النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمام، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئذر. فالمصنف يبين بعض أحكام الحمامات. قال: ويباح لرجل وامرأة دخول حمام مع أمن كل منهما وقوع محرم. إذا أمن من وقوع المحرم فإنه لا بأس بدخوله، فلا بأس بدخوله إذا أمن وقوع المحرم، لكن إذا تيقن وقوع المحرم فإنه لا يدون، لأن كثيرا من هذه الحمامات قد لا تحرم من المنكرات، تظهر فيها بعض عورات الناس ونحو ذلك، فلذلك كرهها بعض أهل العلم، لكن إذا تيقن وقوع المحرم بشكل شيء من عورته أو أن يرى عورة غيره فإنه يحرم عليه دخولها.
بأن يسلم من النظر إلى عورات الناس ومسها، ومن نظرهم إلى عورته ومسها، لما روي أن ابن عباس دخل حماما بالجحفة.
روي يعني عن بعض الصحابة أنهم دخلوا الحمامات لما فتحوا الفتوحات ووجدوا الحمامات أنهم دخلوها، ويروى أنه بالجحفة التي هي ميقات أهل الشام والمغرب، روي أنه كان فيها حماما وأن ابن عباس دخل، الله أعلم بصحة ذلك. نعم،
وروي عنه عليه السلام أيضا،
لكن هذا لم يثبت، فإن أهل العلم يقول لم يثبت عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام.
فإن خاف داخل الحمام وقوع محرم كره دخوله.
إن خاف وإن تحققه حرم، إن خاف وقوع محرم فإنه يكره، لكن إن تحقق فصول محرم بسبب دخوله في الحمام فإنه يحرم عليه.
فإن علمه حرم، لكن شرط جواز دخوله للمرأة مع ما ذكر وجود عذر من حيض أو نفاس أو جنابة أو مرض.
نعم، هو في حق المرأة أعظم، دخوله في حق المرأة أعظم من حق الرجل. نعم،
من حيض أو نفاس أو جنابة أو مرض أو حاجة إلى غسل، والأولى في حمام غسل قدميه وإبطيه.
والأولى في حمام يعني إذا أراد أن يدخل الحمام غسل قدميه، هذه أمور صحية يذكرها المصنف رحمه الله، الفقهاء يذكرونها، هذه تنبيهات طبية وصحية لمن أراد أن يدخل هذا الحمام. نعم، قال: والأولى في حمام يعني في دخول حمام غسل قدميه وإبطيه بماء بارد، قالوا لأن هذا يذهب الصداع، لأن الحمامات حارة فيها حرارة شديدة جدا، حتى إن روي عن بعض السلف أنه دخل الحمام استعاد من حد جهنم، قالوا أنه يذكر بحد جهنم من شدة ما فيها من حرارة، لأن الحمام فيه عدة غرف وعدة بيوتات في داخل الحمام، فأول ما يدخل أول غرفة يدخلها يكون يعني شبه طبيعي، كل ما يدخل إلى هذا الحمام تشتد الحرارة حتى يدخل إلى آخر غرفة فيها كما وصفه أهل العلم
تكون الحرارة جدا شديدة لا تضاهي، لا يستطيع الإنسان البقاء فيها إلا عدة دقائق. فالمصنف يذكر يعني وغيره من الفقهاء يذكرون بعض الأحكام المتعلقة بها الفقهية، ويكون أيضا بعض النصائح الطبية حتى لا يتورم الداخل.
والأولى في حمام غسل قدميه وإبطيه بماء بارد عند دخوله، ويلزم الحائط ويقصد موضعا خاليا.
يقصد موضعا خاليا من الناس إن أمكن، إن أمكن ويقصد موضعا خاليا فهذا أولى، خشية من أن يحصل أن ينكشف شيء من عورته أو أن يقع نظره على عورة أحد.
ولا
هذه الحمامات مظنة، لأن الناس يخلعون فيها ملابسهم ولا يدخلونها إلا بمئزم فقط، خشية من أن يكسب شيء من العورات فيقع نظره عليه. نعم.
ولا يدخل البيت الحار حتى يعرق في الأول،
يعني البيت يعني الغرفة الحارة لأنها عدة ويثاق، وغرفة سنة بيت عندهم، فلا يدخل الغرفة الحارة وهي أحر ما يكون فيها إلا بعد أن يعرق فيما قبلها. هذه نصائح طبية يذكرها المصنف. نعم.
ويقلل الالتفات ولا يطيل المقام إلا بقدر الحاجة، ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد فإنه يذهب الصداع كما في المستوعب.
دخول هذا الحمام الحار شديد الحرارة قد يسبب الإنسان صداع، سبب لعله وسبب يعني اختلاف يعني الجو حينما يدخل من بارد إلى حار أو يخرج من حار إلى بارد، فهم يذكرونه بهذه النصائح التي تدفع هذه الأضرار التي ربما تنتج عن دخول هذا الحمام.
فإنه يذهب الصداع كما في المستوعب.
المستوعب لمن المستوعب؟
صاحب الفروض.
إيه من صاحب؟
محمد بن عبد الله السامري.
متوفى سنة كم؟
616.
بارك الله فيك. هذا من أعظم كتب الحنابلة، المستوعب كسمي، استوعب عددا من متون من كتب الحنابلة التي ألفت قبله، كالهداية لأبي الخطاب والتذكرة لابن عقيل وغيره من ومختصر الخراقي وغيره من المتون الفقهية عند الحنابلة استوعبها في كتابه المستوعب، وهو من أعظم كتب الحنابلة ومن أنفعها. طبع قسم العبادات من فقط، يسر الله طباعة ما بقي من.
ولا يكره دخوله قرب غروب أو بين عشائين،
يعني هو يشير إلى كراهية بعض السلف، بعض السلف كره دخوله عند الغروب أو بين العشائين.
وكره بناؤه
ولعله أنه إذا دخل في هذا الوقت ربما يفوته صلاة الجمعة، لأن ما يدخله يطول فيه، يجلس فيه ساعة أو أكثر من ساعة بسبب يعني حاجة الاغتسال ونحو ذلك، فإذا دخله قرب الغروب أنه قد تفوت صلاة المغرب عليه وكذلك صلاة العشاء، إما تفوت الجماعة أو ربما فاته الوقت.
وكره بناؤه وبيعه وشراؤه وإجارته،
يعني محمد بناؤه بيعه وإجارته، لأنه مظن لحصول شيء من المنكرات فيه، أما باختلاط الرجال بالنساء أو شيء من العورات، فلذلك الإمام أحمد قال من بنى حماما للنساء ليس بعدل، من بنى حماما للنساء ليس بعدل، لكن إذا كان أهل البلد يحتاجون إليه كما في البلاد الباردة فإنه يستحب بناؤه كما قاله بعض أهل العلم، بل قال بعضهم بل يجب بناؤه إذا احتاج الناس إليه، فيجب بناؤه على القادر تحقيقا لمصلحة الناس. نعم، لكن لا يلزم دخوله مع تيقن المحرم.
وكره بناؤه وبيعه وشراؤه وإجارته وكسبه وقراءة فيه وسلام لا ذكر.
لا ذكر، قصده بالذكر ذكر المخافضة التي يكون بين الإنسان وبين نفسه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.